إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، كنا قد ابتدأنا قبل أسابيع، ابتدأنا الوقفات مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شخص الداء وذكر الدواء لهذه الأمة، وذكرنا الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قلنا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله، أمن قلة بنا يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. سنقف اليوم مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير الوهن: حب الدنيا. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أنزل آيات كثيرة في كتابه العزيز. هذه الآيات تذم الدنيا وتصرف الخلق عنها، فما مقصود هذه الآيات؟ وكيف يفهم المسلمون مثل هذه الآيات؟ خذ يا أخي المسلم على سبيل المثال قول الله تعالى: إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة لهي دار القرار، وإن الآخرة لهي دار القرار. ويقول جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. الآيات كثيرة جدا وكلنا يقرأها، ومع ذلك يا عباد الله، قليل من المسلمين من يعمل بمثل هذه الآيات. أكثر ما يتعلق به العبد من مظاهر الدنيا في الغالب يكون بالأموال وتحصيلها وعدها، وبالأولاد وما يتعلق بذلك. وقد سمعت قصة وإن كانت مضحكة إلا أنها تعطي دلالة واضحة على قدر هذا التعلق، إلى درجة أن كثيرا من المسلمين يربطون أفراحهم وأسراحهم بالدنيا، فهم لا يفرحون إلا بأسبابها ولا يحزنون إلا من أجلها. كان أحد كبار السن الذين أشرب قلبه حب الدنيا والأموال، فهو ليس بذاك الغني، عنده بعض الأموال وقد وضعها في بيته في صندوق حديدي ضخم. يقول: كلما شعرت بضيق ذهبت إلى الغرفة التي فيها الصندوق وقفلت الباب ثم بدأت أعد هذه الأموال. فهو يعرفها منذ سنين لم تتغير. يقول: كلما وجدت وحشة وضيقة في صدري، بدل أن يذهب ويقرأ القرآن ويتذكر الآخرة ويزهد للدنيا، يذهب ويعد هذه الفلوس ما هذه العقليات؟ مع أنه مقبل على الآخرة قد جاوز 70. عباد الله، هذا المثال يعطينا دلالة واضحة لما ذكرته قبل قليل. ولذا حذر المولى جل جلاله فقال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إن مما يزيد العبد تعلقا بالدنيا ورغبة فيها أنك تجده يكثر النظر إلى ما في أيدي الناس، يسأل عن ثروة فلان وكم دخل فلان. وقد نهى الله عز وجل عباده أن تمتد أعينهم إلى ما في أيدي الناس من حطام الدنيا، فقال جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. أخي المسلم، لو استعرضت حياتك وكثيرا من أوقاتك ربما لوجدت نفسك من هذا الصنف. كم قضيت من الأوقات في الحديث عن ثروة فلان وكم دخل فلان؟ يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر جيدا، فأخبر عن نفسه الطاهرة الزكية والدنيا، أخبر عنهما بمثال عملي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال، يعني استراح في القيلولة، قال في ظل شجرة ثم راح وتركها. رواه أحمد والترمذي. ليس نوما عميقا، نوم القيلولة قليل. هذه هي الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: كنت الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رواه البخاري. أيها الإخوة في الله، إن من يرى تهافت الناس بل المسلمين على الدنيا وانكبابهم على جمع حطامها من حلال وحرام ليعجب أشد العجب، ويتساءل: هل هؤلاء متيقنون بأنهم سيموتون أو لا؟ ربما كان بعضهم موغلا في الشيخوخة ولا هم له إلا الدنيا. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال: اقتربت الساعة، اقتربت الساعة، ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا، ولا يزدادون من الله إلا بعدا. رواه الحاكم، وهو حديث حسن. أيها الإخوة المؤمنون، هل وقف كل واحد منا مع نفسه وسألها بصدق عن قدر تعلقه بالدنيا؟ ما مدى استفادة العبد من هذه النصوص الكثيرة التي تدعو إلى اعتبار الدنيا ممرا وطريقا؟ أم إن هذه الآيات تقرأ للبركة؟ عباد الله، لسنا ندعو الناس إلى ترك تحصيل الرزق، كلا، ولكن يا أخي المسلم، خذ من الدنيا ما يكفيك لسفرك، ما يكفيك لسفرك إلى الآخرة، واحذر أن تستعين بهذا المال في حرام. هذا ربك الرحيم بك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أعطاك، ويتفضل عليك في كل وقت. هل يكون جزاؤه المعصية بدل الشكر؟ قيل للحسن البصري رحمه الله: يا أبا سعيد، من أشد الناس صراخا يوم القيامة؟ قال: رجل رزق نعمة فاستعان بها على معصية الله. إن العاقل هو الذي يفكر إلى ماذا سيبلغ وإلى أين ينتهي، وهو يشقى من أجل الدنيا، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، والنفس واحدة والهم منتشر، فالمرء ما عاش ممدود له أجل لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. عباد الله، إن العاقل لو تفكر في مصلحته لوجد أن الزهد في الدنيا راحة لقلبه وراحة لبدنه وراحة لصحته. قال الحسن رحمه الله: أدركت أقواما لا يفرحون بشيء من الدنيا أتوه ولا يأسفون على شيء منها فاتهم. ومن أروع ما قيل في معنى الزهد في الدنيا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل، قصر الأمل. إن من يغبط حقا في هذه الدنيا هو الذي يتعامل معها كأنه على جناح سفر. كيف يغبط صاحب القصور وصاحب الدور إذا كان مفرطا في الطاعات مضيعا للصلوات، ثم في لحظة من اللحظات تسمع خبر موته أو تقرأ نعي أهله؟ أيها المؤمنون، إن التعامل مع الدنيا بفقه القرآن والسنة يجعلنا بإذن الله عز وجل مستعدين للموت في أي لحظة. فعن أنس بن عياض قال: رأيت صفوان بن سليم لو قيل له غدا يوم القيامة ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة. هكذا كان الصالحون. سئل إبراهيم بن أدهم رحمه الله: كيف أنت؟ فقال: وهو من؟ زاهد الدنيا. إبراهيم بن أدهم مضرب المثل في الزهد. قيل له: كيف أنت؟ فقال: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. ماذا نقول نحن أيها الإخوة في الله؟ إن من علامات حب الدنيا أن يحب العبد أهل الدنيا المنشغلين بها، وأن يحب التملق لهم ومحاباتهم وعدم إنكار منكرهم، ويحب الحديث عنهم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: إني لأعرف حب الرجل للدنيا بتسليمه على أهل الدنيا. سبحان الله. انظر يا أخي المسلم في طريقتك حتى في السلام، هل تتعامل مع الغني كما تتعامل مع الفقير؟ نعم، لكل مقام مقال، هذا معروف، لكن الدافع إلى هذا وهذا ما هو؟ إن سفيان رحمه الله يقصد أن هؤلاء لا يسلمون إلا على الأغنياء، أما الفقير فيتركونه. ومن علامات أهل الدنيا أنهم ينظرون إلى الفقير الصالح المتعفف نظرة الزراء، لا يتحدثون معه بل ولا يسلمون عليه، يخافون أن يعديهم بفقره. أخي المسلم، احذر أن يكون فيك شيء من هذه الصفات، احذر أن يكون فيك شيء من هذه الصفات. عباد الله، اعلموا أن حب الدنيا الذي هو الوهن الذي يعيشه المسلمون اليوم، هو الوهن الذي جرأ إخوة القردة والخنازير وأعوانهم النصارى الخبثاء، هو الذي جرأهم علينا. لا يسمعون كلامنا ولا يعبؤون بنا، وكأننا نعيش على أرض غير أرضهم. لماذا؟ إنه الوهن، إنه الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. إن التضحية في سبيل الله لا تصدر أبدا من قلوب متعلقة بالدنيا. اعلموا يا عباد الله أن حب الدنيا والجهل هما سبب تعلق الإنسان بالدنيا وبطول الأمل. إن الإنسان إذا تعلق بشهوات الدنيا ولذاتها ثقل على قلبه مفارقتها، فامتنع قلبه حتى من التفكر في الموت، لأن الموت هو سبب هذه المفارقة. إن المتعلق بالدنيا لا يحب سماع الموت ولا ذكره. تجد كثيرين من المسلمين يتوقع البقاء في الدنيا، وبالتالي يفكر فيما يتعلق بهذا البقاء من مال وأهل ودار وأصدقاء ومراكب وسائر أسباب الدنيا، فيصير قلبه مخدرا بهذا عن توقع قرب الموت. وإذا سمع موعظة قال في نفسه: الأيام بين يديك إلى أن تكبر وتتوب، وإذا صار كبيرا قال: حتى أصير شيخا، وإذا صار شيخا قال: إلى أن أفرغ من بناء هذه الدار أو تلك العمارة أو حتى أرجع من هذه السفرة. فلا يزال يسوف ويؤخر ولا يفرغ أبدا من شغل حتى يتعلق بعشرة أشغال أخرى، وهكذا حتى تخطفه المنية في وقت لم يحتسب ولم يحسب حسابه. ولذلك قال أهل العلم: أكثر صياح أهل النار إنما هو من كلمة سوف. ولو يعلم المسوف أن الذي يدعوه إلى التسويف إلى الغد سيأتيه في الغد ويجعله يسوف إلى ما بعد غد لما استسلم للشيطان أول مرة. وأما الجهل، الجهل أيها الأخوة الذي هو من أسباب طول الأمل، فهو أن الإنسان قد يعول على شبابه فيستبعد قرب الموت لأنه شاب مسكين، يستبعد الموت لأنه شاب. لا يتفكر المسكين أن مشايخ بلده لو عدوا لكانوا أفرادا قليلين، وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر، وكثير من الشباب لا يبلغون شيوخا. ولو تفكر هذا الغافل وعلم أن الموت ليس له وقت من شباب ومشيب وكهولة، ولا صيف وشتاء، ولا ليل أو نهار، لو علم الغافل هذا لما اشتغل عن الاستعداد للموت. ولذلك ترى الناس يشيعون الجنائز ولا يقدرون أن تشيع جنائزهم. الإنسان يشاهد موت غيره وهو مألوف عنده، ولكنه لم يألف موت نفسه. فالتسويف يا عباد الله نوع من الجهل الذي لا يحبه الله. ربما سوف أحدنا وقد حفر قبره ونسجت أكفانه وهو لا يدري. نسأل الله تعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يجعلنا من أهل الآخرة لا من أهل الدنيا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن علاج حب الدنيا والتعلق بها هو الداء العضال الذي أعيا الأولين والآخرين. ولا علاج يا عباد الله، لا علاج لهذا المرض إلا بالإيمان العميق باليوم الآخر. إن من أركان الإيمان أن نؤمن باليوم الآخر. ما فائدة هذا الإيمان؟ هل هو إيمان نظري بحيث إننا لا ننكر أن هناك يوما آخر؟ كلا، الإيمان باليوم الآخر هو دافع للعبد أن يتعامل بالدنيا على قدرها، لأنه يعرف أن الإقامة الدائمة ستكون في الآخرة. هذا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بما في هذا اليوم من عظيم العقاب وجزيل الثواب. أن ينظر الإنسان في كل ساعة، ينظر في جسده، هذا الجسد القوي كيف أنه ستأكله الديدان؟ لا محالة، إنك ميت وإنهم ميتون. كيف أن هذه العظام ستفتت وهي عظام صلبة؟ ينظر العبد إلى عينيه اللتين ينظر بهما ربما إلى الحلال وربما إلى الحرام، كيف سيأكلهما الدود؟ ينظر إلى هذا اللسان الذي يتكلم به وينطق به، ما مصيره؟ يقول عمر رضي الله عنه: التأني في كل شيء خير إلا في أعمال الآخرة. الموضوع لا يحتاج إلى تفكير. بعض الناس ربما سمع الكلام قال سأفكر سأراجع أوضاعي. ابدأ، ربما الموت ينتظرك بعد ساعات، ابدأ. يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أيها الإخوة في الله، إنما صارا مذمومين لأنهما يصرفان العبد عن طاعة ربه والالتزام بشرع الله عز وجل. فإذا حقق المسلم معنى الاستسلام لله وصارت حياته كلها موقوفة لله، لا يحب إلا ما يحب الله ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، يحب في الله، يبغض في الله، يوالي في الله، يعادي في الله، ولا يصر على ذنب ولا على معصية وإن حصلت منه زلة، فعندئذ لن يضره طول الأمل، لن يضره طول الأمل، لأنه سيكون مستعدا للموت في أي لحظة. وإذا كنا بهذا المستوى فإن الوهن سيتلاشى وسترجع الأمة بالمهابة التي فقدتها من صدور أعدائها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم حبب الآخرة إلى قلوبنا وزهدنا في هذه الحياة الدنيا، اللهم اجعلنا نوالي فيك ونعادي فيك ونحب فيك ونبغض فيك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، اللهم أعز دينك وأولياءك وأذل الكفر وأولياء الكفر يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بشارون وجنده، اللهم عليك بأعوانهم من الصليبيين، اللهم أرح هذه البشرية منهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم احفظ إخواننا في كل مكان من شرهم، اللهم احفظ إخواننا في أفغانستان وفي فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي العراق، اللهم احفظ جميع إخواننا من كيد اليهود والنصارى ورد كيدهم في نحورهم، اللهم هيئ لهذه الأمة من المجاهدين الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة من يعيد لهذه الأمة مكانتها وهيبتها. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم اجعلنا جميعا ممن يحرصون على الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، اللهم افتح للمسلمين أبواب وطرائق الجهاد، اللهم افتح لهم أبواب الجهاد، اللهم مكنهم من أن يلاقوا عدوهم فيقتلوه ويشكوا صدورهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.